روبرت زوليك الأوساط الاقتصادية بدعوته قادة مجموعة العشرين إلى دراسة إمكانية العودة إلى اعتماد الذهب معيارا دوليا موحدا لتحديد أسعار العملات. جاءت دعوة زوليك وسط حديث متصاعد عن أن العالم يخوض حرب عملات كونية طرفاها الأساسيان الولايات المتحدة والصين. مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين. ما الذي تخفيه دعوة زوليك للعودة بالذهب معيارا لتقييم العملات بدلا عن أسس تقييمها الحالية؟ وما مدى واقعية هذا المقترح؟ وهل يمثل خيارا حقيقيا يجنب العالم شبح حرب العملات التي تلوح في الأفق؟ حياكم الله. 40 عاما بعد فك الولايات المتحدة ارتباط عملتها بالذهب، يجد العالم نفسه على شفا حرب عملات. يحذر الخبراء من أنها قد لا تبقي ولا تذر. أمر دعا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك للمطالبة بالعودة مجددا إلى ربط العملات بالذهب ولو بشكل جزئي. زوليك برر دعوته تلك بأن من شأنها الحد من تقلبات أسعار صرف العملات التي أجج الجدل حولها إعلان واشنطن طبع 600 مليار دولار وضخها في الأسواق، وهو ما وصفته الصين بأنه كارثة مالية تهدد العالم.
يبدو أن العالم على شفا حرب عملات سيغرق فيها الجميع، أما طوق النجاة فللأسف لا يزال أمرا بعيد المنال. هذه الصورة المتشائمة ترسمها تصريحات كبار رسام السياسات الاقتصادية الدولية، فالدول الآن شرقا وغربا تواجه اتهامات بالتلاعب في سعر صرف عملاتها الوطنية لتحقيق أغراض محلية دون النظر إلى الآثار السلبية لمثل هذا التلاعب على الاقتصاد الدولي برمته. بدأت نظر الوضع الحالي عندما ألغت الولايات المتحدة ربط الدولار بالذهب في سبعينيات القرن الماضي. حتى ذلك الحين كانت العملات مغطاة بالذهب، بمعنى أن حجم الأموال المتداولة بين الناس يتوقف على كمية الذهب التي تملكها كل حكومة، فلا يمكن طبع دولار أو ريال أو درهم أو جنيه واحد إلا إذا كان لدى الحكومة كمية من الذهب توازي قيمته. تم تقنين هذا الوضع بمقتضى اتفاقية بريتون وودز عام 1944، تلك الاتفاقية التي صاغتها أمريكا عندما كانت تهيمن على نصف التجارة العالمية وكانت تسيطر على أكبر احتياطي من الذهب في العالم. ولكن ومع عودة الاقتصادات العالمية للمنافسة وتراجع التجارة الأمريكية والإنفاق الهائل في حرب فيتنام، عندها وجدت واشنطن أن إنفاقها يزيد كثيرا عما لديها من احتياطيات من الذهب، فقامت بتعويم الدولار. منذ تلك اللحظة أصبح بوسع أمريكا طبع ما تشاء من دولارات للإنفاق يمينا ويسارا دون خوف من رقيب ولا حسيب، فاضطرب النظام النقدي العالمي. فعندما تنهمر الدولارات على الأسواق فإن الطلب عليها ينخفض ويقل سعرها مقارنة مع باقي العملات، نتيجة قد تحبذها واشنطن لأسباب منها أنها تجعل أسعار صادراتها في الخارج أفضل من صادرات الدول المنافسة. لكن تراجع الدولار يفقده أيضا مكانته كمستودع مستقر للقيمة والمدخرات، وبالتالي فهو يفقد قدرته على القيام بالوظائف المطلوبة منه دوليا كعملة احتياط وكوسيط في تبادل السلع وتسعيرها. الدول المتضررة من جانبها لا تقف موقف المتفرج، فتتدخل هي الأخرى في أسواق الصرف لخفض سعر عملاتها، ويضطرب النظام الاقتصادي الدولي بصورة بلغت ذروتها مؤخرة. فخرجت تحذيرات من هنا وهناك كان أقواها من الصين، التي نبهت إلى أن العالم مقبل على كارثة إذا لم يتم وقف الحرب المستعرة بين العملات. لكن وقف هذه الحرب لن يكون عبر وعود من هنا أو هناك، بل بالعودة مجددا إلى نظام ثابت للصرف، أي بالعودة مجددا إلى قاعدة الذهب.
معنا في هذه الحلقة من القاهرة الدكتور نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية. من بيروت معنا الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة. أبدأ معك دكتور نبيل حشاد من القاهرة. ربما نتوقف عند دعوة زلك من عدة عوامل أو عدة عناصر، لنبدأ بمسألة التوقيت. لماذا تأتي الدعوة الآن؟
هو يمكن تأتي الدعوة الآن بعد استعار الحرب العملات ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، وفي نفس الوقت ما قامت به مؤخرا الولايات المتحدة زي ما التقرير أشار إلى ضخ 600 مليار دولار، بالإضافة إلى يعني هناك العديد من التغيرات الجوهرية في النظام النقدي العالمي زي ما شفنا برضو اليابان وأسعار الفايدة. فهناك تخوف كبير من أن تحذو بعض الدول، وخصوصا الدول اللي لها عملات رئيسية نفس الحذو التي احتزته الصين. هذه الحرب في الواقع بتقود الأسس والمبادئ المبنية عليها العولمة، وفيما يتعلق بالتجارة الحرة اللي هي بتنظمها منظمة التجارة العالمية. فحرب العملات في الواقع هو نوع من الالتفاف حول مقررات منظمة التجارة العالمية، ودي يمكن الحرب دي في الحقيقة اللي هي عملتها.
ولكن يعني الحرب بحد ذاتها دكتور، إذا سمحت لي دكتور نبيل، يعني الحرب بحد ذاتها كانت أمر تنكره الدول وتقلل من شأنه. الآن هذه الدعوة هل يعني هي تعتبر بمثابة اعتراف رسمي بأن حرب العملات أمر قائم حاليا؟
هو حصل اعتراف شبه رسمي من الصين عندما بحث الكونجرس الأمريكي في الواقع اتخاذ عقوبات يفرضها على الصين أو على الدول التي تتلاعب فيه وتتدخل البنوك المركزية في تحديد عملتها بأقل من قيمتها سواء ارتفاعا أو انخفاضا. وبالتالي أصبح هذا الوضع واضح جدا، وخصوصا أن الميزان التجاري ما بين الصين والولايات المتحدة لا يذهب في صالح الولايات المتحدة ولا في صالح كثير من الدول. وبالتالي هذا لن يؤدي، فقط لو استمرت هذه الحرب وقامت كثير من الدول بتخفيض قيمة عملتها أو التدخل لحماية لوضع عملتها بطريقة مخفضة، هذا سيرجعنا إلى الثلاثينات عندما حدث الكساد العالمي الكبير وتبارت الدول في تخفيض قيمة عملتها، وذلك لكسب أسواق خارجية. نظرا زي ما احنا عارفين في الحقيقة في الكساد العالمي الكبير كان الطلب المحلي في داخل تلك الدول ضعيف، وبالتالي لجأت تلك الدول إلى تخفيض قيمة عملتها لكسب أسواق خارجية. ما دعا إليه ذلك في الحقيقة بيحاول إن هو نوع من تقويض هذه الحرب ومحاولة وجود بعض الأساليب والأدوات التي ممكن أن تساعد على درء هذه الحرب ومخاطر التقلبات في النظام طيب. النقدي الدولي.
طيب دكتور لويس، يعني ربما النقطة الأساسية الأهداف قد تكون واضحة، ولكن مدى واقعية هذه الدعوة هو السؤال. الاستجابة السريعة من الأسواق، هل يفهم منها فعلا أن هذه الدعوة قابلة للتحقيق على الأرض؟
الحقيقة أنا قرأت طبعا ما كتبه الرئيس زوليك في الفاينانشال تايمز وفي مقاله، يعني غير واضح تماما ما يقصده، لأنه أنا غير مقتنع أنه زوليك يرغب في العودة إلى النظام الذهب الجولد ستاندرد، وبالتالي هذا الشيء غير ممكن عمليا. أولا بتعرفي أنه كمية الذهب المتوافرة دوليا لا تكفي طبعا لتغطية كل الحركة النقدية والمالية في الاقتصاد الدولي، وكان هذا السبب فعلا في كسر نظام الجولد ستاندرد والتحول إلى النظام الجولد اكشينج ستاندرد، يعني وضعوا نظام بريتون وودز. إذن لا يمكن أنا برأيي ذلك أن يعود إلى الوراء، ولكن اليوم الاقتصاد الدولي يتخبط وليست هنالك قواعد واضحة أو مخارج واضحة، وبالتالي يلجأ زوليك كما يلجأ ستراوس كان في صندوق النقد وغيره إلى وضع نوع من الأفكار الجديدة التي تحاول الخروج، لأنه كل المؤشرات اليوم إن كان في أمريكا أو في أوروبا أو في اليابان تشير إلى أننا لم نخرج من الأزمة ولم نخرج من الركود الدولي، وهنالك إمكانية كبيرة في العودة إلى الركود من جديد، وهذا ما نسميه الدبل ديب ريسيشن. وبالتالي العالم متخوف، وفي فترة الخوف طبعا المفيد هو أن تخرج أفكار جديدة، ولكن هذه الفكرة ذلك لا يمكن في رأيي أن تكون الحل، خاصة في وجود اليوم نوع من النقد الدولي المعروف بالSDR أو Special Drawing Rights اللي هي نقد الIMF الصندوق النقد الدولي. يعني هنالك نقد يمكن أن يصلح، لأنه الSDR هو نوع من تشكيلة أو سلة عملات، وبالتالي لكن الرجوع إلى الذهب أنا برأيي غير ممكن.
طيب.
وحتى
طيب يعني هذا الحل إذا تقول غير ممكن، وهناك اقتراحات أخرى، وضع سقوف للفوائد والعجوز اقترحها وزير الخزانة المالي، أكثر من حل من أكثر من طرف، ويعني هناك أكثر من خبير يقول أنها غير واقعية، والسؤال يبقى يعني الحرب الكونية هذه تبقى عرض الأساس، يعني أساس المشكلة، ما الذي فجرها؟
طبعا أساس المشكلة تفجرت مع الأزمة المالية النقدية العالمية، وهذه الأزمة طبعا لم نخرج منها حتى اليوم. والمشكلة وين؟ المشكلة أنه الأزمة اليوم دولية، ولكن الحلول على مستوى الدول، يعني لا يمكن لأزمة كونية أن تضع لها حلولا كل دولة على حدة، وهون هو النقص. يعني اليوم ما عندك جهاز يربط التشريعات الدولية بشأن الأزمة. أمريكا تحاول، أوباما يحاول، ورأينا الأسبوع الماضي في الانتخابات كيف أن محاولاته لا تقدر من قبل الأمريكيين. طبعا أوروبا تحاول، كل دولة في أوروبا تحاول لوحدها، لأن في أوروبا هنالك وجهات نظر مختلفة وهنالك أوضاع اقتصادية مختلفة. مثلا وضع ألمانيا مختلف جدا عن بقية القارة. اليوم هم ألمانيا هي مكافحة التضخم، بينما هم الدول الأخرى هي محاربة البطالة. وبالتالي اليابان تحاول من جهتها، الصين كمان عندها مشكلة لوحدها. يعني لا يمكن أن نجد حلول على مستوى كل دولة بدولة، بينما الأزمة هي كونية، ولكن أين هو الجهاز الرابط؟ هذا ما حاول أنا برأيي ذلك. طيب.
يعني أحترم وجهة نظرك دكتور لويس. لنستمع من دكتور نبيل حشاد إذا كان يتفق معك في هذا. يعني دكتور لويس ذهب إلى أن فعلا هذا حل آخر في سلسلة من الحلول المقدمة غير الواقعية، ما هو تعليقك؟
أو خليني بس في البداية أشير للاقتراح اللي اقترحه ذلك نمرة واحد. هذا الاقتراح إذا كنا بنتكلم على النظام النقدي الدولي كان من الأولى أن يصدره رئيس أو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. بصفة صندوق النقد الدولي هو المناط بإدارة النظام النقدي الدولي وليس البنك الدولي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، في الواقع يعني ما استغربت له إن ذلك عندما نشر آراءه وفكره نشره في الفاينانشال تايمز وما تنشرش في الواقع على موقع صندوق على موقع البنك الدولي إلا بعدها بحوالي 24 ساعة. فهو السؤال النهاردة، هل ما أشار إليه ذلك واقتراحه هل يمثل البنك الدولي ولا يمثل وجهة نظر شخصية انطبعت على طبيعة والمنهج الوظيفي الذي اتبعه ذلك، لأنه كان ممثل تجاري في أكثر من حكومة من حكومة الجمهوريين. زي ما قال الدكتور لويس في الحقيقة أن الاقتراح
يعني قبل أن تكمل، يعني إذا سمحت لي دكتور نبيل في هذه النقطة تحديدا، ربما يعني ماثيو تيرنر خبير استراتيجي في معهد ميتسوبيشي يعني يقول أن دعوة ذلك تظهر أن المقترح يدرس على أعلى المستويات لدى صناع السياسات الاقتصادية في العالم، بمعنى أنها يعني ربما قد لا ينظر عليها أنها دعوة شخصية فقط بل أكثر من ذلك، هل توافق؟
لا طبعا، يعني هو بوضعه الحالي، لكن انا ما اشرت اليه ان كان هذا الاقتراح كان الاولى به ان يصدر من جانب صندوق النقد الدولي وليس البنك
يعني
الدولي.
يعني ما الذي سيفرق بصراحة دكتور؟ يعني فقط حتى أفهم هذه النقطة، لو كان صدر عن من جانب صندوق النقد الدولي فدلي. يعني هل كان الأمر سيختلف كثيرا؟
أيوة.
كيف؟
كان حيختلف، لأن كانت هتتم دراسات عميقة عن هذا الموضوع. إنما زي ما أشار الدكتور لويس الحقيقة دعوته غامضة، لأن هو حتى لم يشر إلى كيفية الرجوع إلى قاعدة الذهب. هو أشار إن إحنا هنستخدم الذهب كمؤشر لتوقعات التضخم، وفي نفس الوقت سيعتمد النظام النقد العالمي على 5 عملات رئيسية، هي الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني، ودخل بعد كده العملة الصينية. فهو هنا المقترح قد يكون في تفاصيله عند الدول الجي 20 أو الدول الـ20 الكبرى، قد يكون المقترح أكثر وضوحا. إنما ما نشر في الفاينانشال تايمز وما نشر على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي مجرد يعني رؤوس أقلام لا يستطيع القارئ أو المحلل أن يستشف منها الآلية التي ممكن يعمل بها هذا القرار. طبعا يعني واحد بحجم زلك عندما ينشر هذا المقال، عندما يقدم اقتراحا لمجموعة الدول الـ20، في الواقع أكيد أنه هيكون في بالنسبة لهم تفاصيل أكثر مما نشر في الفاينانشال تايمز والموقع الإلكتروني للبنك الدولي،
وخصوصا أنها يعني كانت هناك ردود فعل كثيرة، وكان في تصريحات اليوم من وزير الخزانة المالي من أنجيلا ميركل تتحدث عن وجود أو عن أزمة حقيقية للاقتصاد الأمريكي. سنتابع هذا الموضوع وأسئلة كثيرة بعد الفاصل، أرجو أن تبقوا معنا.
شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
درجة الحرارة ما بين 36 و38 مئوية، لا أكثر ولا أقل. يغمرك إحساس بالراحة وتحيط بك أجواء الفخامة. هنا منتصف الطريق، هنا وجهة الرفاهية، هنا عالم من التميز. تمتع بخدمات الخطوط الجوية القطرية في مبنى البريميوم الدورة، خدمة 5 نجوم لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو 5 نجوم.
أهلا بكم من جديد إلى حلقتنا التي تتناول أبعاد دعوة رئيس البنك الدولي لاعتماد الذهب معيارا لتقييم العملات. دكتور لويس حبيقة، في الواقع هذه الدعوة، دعوة زلك، جاءت بعد أيام فقط من دعوة وزير المالية الأمريكي لوضع سقوف على للفوائد والعجوز في الحسابات الجارية للدول بشكل عام. من المستفيد ومن المتضرر من هذا؟
أول شيء خليني أقول وضع سقوف هذا لا يمكن أن يطبق بكل صراحة. اليوم نحن ما زلنا نؤمن طبعا بالنظام الاقتصادي الحر، بس ولكن النظام الاقتصادي الحر المنضبط وليس نظام المغامرات. ولكن حتى في النظام الاقتصادي الحر الصحي وضع سقوف، يعني هذا أنا برأيي موضوع سطحي أصلا. كيف يمكن وضع سقف عندما يحتاج الإنسان إلى القرض، عندما تحتاج المؤسسات إلى القروض؟ يعني هذا موضوع نظري لا يطبق، وهو ناتج طبعا كما قلت سابقا عن التخبط بشأن الأزمة الدولية اللي امتدت أكثر بكثير من ما كان يتوقع المسؤولون. والأسوأ من هيك، اليوم الحلول الممكنة للنظام هي حلول ليست في يد الأمريكيين. يعني اليوم لأول مرة الأمريكيون سببوا الأزمة الدولية الحالية، والحلول ليست بيدهم. ولكن وين المشكلة كمان؟ الجميع للأسف اليوم يفكر أنه يمكن أن نخرج من الأزمة وأن ننسى الأزمة وأن نتابع كما كأن شيئا لم يكن. وهون الخطورة. اليوم الأزمة الحالية غيرت موازين القوى الاقتصادية في الدولي، وبالتالي أمريكا يعني غير مصدقة فعلا أنه هي بطلت اللاعب الوحيد. هي مازالت طبعا لاعب مهم كبير، ولكن اليوم في لاعب آخر ضخم هو الصين. والصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يطالب بصوت أكبر ومقاعد أكبر في البنك الدولي وصندوق النقد، لأن الصين اليوم حجمها مختلف جدا عن حجمها سنة 1945. وبالتالي الصين كقوة اقتصادية سياسية عسكرية وشو ما بدك لا تقبل بدورة اليوم الحالي في المؤسسات الدولية. وهذا هو الصراع، فعلا في صراع حقيقي كبير. من المنتظر أنه اجتماع 20 في سول في الأيام المقبلة أن ينظر إليه، ولكن أنا لا أتوقع حلول، لأنه وين المشكلة؟ طيب إذا وسعنا دور الصين في هذه المؤسسات، من سيعطيها حصته؟ أمريكا لا تقبل بإعطاء حصة، وأوروبا كذلك لا تقبل، ومن أين ستأتي هذه الحصص؟ ولذلك الصين اليوم لا تقبل أن تكون فاعلة ضمن المؤسسات الدولية اللي هي ما لها صوت فيها. وهون الأزمة. إذن ولكن الأزمة أكبر من هيك كمان، أنه اليوم إذا افترضنا أنه أمريكا قوتها بالاقتصاد الدولي خفت وقوة الصين زادت، هل الصين مستعدة اليوم لأن تلعب هذا الدور دوليا؟ هذا الشيء غير ظاهر. يعني الصين ما زالت تفضل أن تبقى إذا بدك دولي، نعم يعني مع سعر صرف واطي لحتى تقدر تصدر، وليست مستعدة للقيام بالدور الدولي الذي يعطيها له الحجم. وبالتالي الدولار سيبقى عملة قوية، ولكن ليست طبعا كدولار الأمس. والصين حتى الصين غير قابلة بأن تأخذ مكانها، لأنه ليس في مصلحتها اليوم. وهذا هو فعلا التخبط الدولي الذي يدفع الناس إلى إعطاء أحيانا أفكار غير واقعية، ولكن على الأقل الأفكار
على ذكر يعني على ذكر هذه أفكار غير الواقعية، ربما عود إليك دكتور نبيل حشاد. في الواقع يعني هي ليست جديدة. في منتصف التسعينات عام 96 تحديدا أطلق مهاتير محمد من ماليزيا صرخة ينادي بالعودة إلى الذهب، ولم تلقى هذه الدعوة أذانا صاغية على الإطلاق. يعني ما السبب وقتها؟ هل كنا لا نجرؤ حتى أن نشكك في فعالية النظام الرأسمالي؟ هل هذا ما تغير اليوم؟
طيب أنا بس قبل ما أجاوب على السؤال ده هجاوب على السؤال اللي حضرتك أثرتيه قبل كده فيما يتعلق بالسقوف التي يعني تحدث عنها وزير التجارة الأمريكي.
نعم،
وزير التجارة الأمريكي في الحقيقة أشار إلى أن السقف أو الحد الأعلى لما يمكن أن يصل إليه فائض الحساب الجاري هو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
صحيح.
معنى هذا الصين عندها فائض، اليابان عندها فائض، ألمانيا عندها فائض، وبالتالي هذه الدول الثلاث ستكون متضررة تضرر كبير جدا. لأن معنى هذا هو الحساب الجاري ببساطة هو الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة. فإذا حيوصل 4% في الصين أكبر من هذا بكثير، في ألمانيا نفس القصة، وفي اليابان نفس القصة، وبالتالي هذه الدول الثلاث تحديدا ستتضرر تضررا كبيرا. فإذا ليس من
ماذا عن دول مثل السعودية وروسيا مثلا
الأمريكية.
ماذا عن الدول مثل السعودية وروسيا لديها فوائد كبيرة أيضا،
وطبعا ده هيحصل برضو بالنسبة لهذه الدول. بس هي الدول المجلس التعاون الخليجي مثبتة أسعار الصرف بتاعتها بالدولار، وبالتالي لا تعمل في منطقة أو في مناورة حرب العملات. دي تبقى معروفة. يمكن ما يتحدث عنه وزير التجارة الأمريكي الدول اللي هي تلعبت في العملات وفي نفس الوقت ممكن ميزانها التجاري يؤثر على هذا طبعا،
ويمكن أن يفسر هذا يعني ردة الفعل الحادة من جانب ألمانيا. نعم نعم للأسف يعني الوقت جدا ضيق, لم يبقى لي إلا دقيقة واحدة فقط. دكتور لويس حبيقة, كنت تتحدث عن تخبط أمريكي في الواقع, يعني في نقاط ربما يجب أن نشير إليها. يعني أمريكا التي كانت تجرم التأميم قادت أكبر عملية تأميم في التاريخ من خلال فاني ماي وفريدي ماك التي كانت تحارب بقوة دعم الشركات الخاصة. هي دعمت بمليارات الدولارات مئات الشركات والبنوك, اتهمت الصين بالتلاعب ثم ضخت في السوق 600 مليار دولار. يعني ألا ينسف هذا أسس النظام الرأسمالي برمته ويغير نظام اقتصادي في العالم ونظرتنا ليس فقط الاقتصادية وإنما السياسية في العالم؟
شوفي, ما جرى ينسف فكرة النظام الرأسمالي كما كان مطبقا, ولكن لا ينسف فكرة الاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر ما زال النظام الأفضل في العالم, ولكن ما عشناه في السنوات الأخيرة هو الهوس والجشع الذي كان مضرا جدا. يعني انتهت فكرة أنا اليوم أنه نظام رأسمالي متوحش تأتي كل 10 سنوات الدولة لتنقذه, تماما كما حصل اليوم. أنا برأيي هذه الفترة انتهت, يجب وضع نظام رأسمالي صحي طبيعي, تبقى الدولة تتعاطى أو القطاع العام يتعاطى بالشؤون التي يتعاطى بها, ومن غير المنطقي وغير الصحي أن تأتي الدولة كل 10 سنوات لتضخ أموال في القطاع الخاص كي تنقذه. هذا نظام رأسمالي أنا برأيي مضى, وللأسف لا أرى أن السياسيين فهموا أن هذا النظام ولا الشعور الانطباع الذي نأخذه أنه هني عم بفكروا أنه هي أزمة عابرة وهذا حلم سيء مضى, وبالتالي نعود غدا إلى العمل كما كان في السابق. وهون هي المشكلة, يعني كل ما تأخرنا في فهم الواقع الحالي كل ما أضعنا الوقت, ويجب أن نعمل بشأن الحلول, لأنه الماضي مضى. نعم. والنظام الرأسمالي الجديد سيكون نظام اقتصاد حر, ولكن مختلف تماما عن نظام الكازينو أو نظام المغامرة الذي كان موجودا في السنوات الماضية.
أشكرك جزيل الشكر دكتور لويس حبيقة الخبير المالي والاقتصادي من بيروت, وأشكرك جزيل الشكر دكتور نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية, وأشكركم على متابعة هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر مشاهدي الكرام, وإلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة في مان الله.